العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. اجتماع مشترك لمجلس الشورى الإسلامي مع الحكومة الإيرانية لمناقشة التطورات الداخلية والخارجية. باقر كاني يلتقي ممثلي الدول الأوروبية الثلاث ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في فيينا. احتراق شاحنتين لقوات الاحتلال الأمريكي بانفجار في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. عقد مجلس الشورى الإسلامي والحكومة الإيرانية صباح اليوم اجتماعا مشتركا بحضور رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء البرلمان ومجلس الوزراء. وقال الرئيس السيد إبراهيم رئيسي في كلمة أن الاختلافات في وجهات النظر مجرد هوامش، ويجب التنسيق بين السلطات الثلاث لمعالجة مشاكل البلاد، مؤكدا أن هذه استراتيجية أساسية لدى حكومته. بدوره قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف: ندرك حجم الأعباء التي يتحملها الشعب، وعلينا أن نخفف من وطأتها، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل خلال مفاوضات فيينا لإزالة عبء الحظر الجائر عن كاهل الشعب. للمزيد من عن الاجتماع المشترك للبرلمان الإيراني مع الحكومة لمناقشة التطورات الداخلية والخارجية نتوقف والتقرير التالي.
أعضاء الحكومة الإيرانية ورئيسها في حضرة مجلس الشورى الإسلامي. المناسبة هي يوم المجلس، لكن الحديث تعدى ذلك، حيث طرح الحاضرون ملفات الاقتصاد والمعيشة والسياسة وتناقشوا في سبل حلها، كما شددوا على ضرورة التنسيق بين السلطات الثلاث بما يصب في مصلحة الشعب.
تشريع القوانين ووضع المسار لحركة المجتمع هي مسؤولية مهمة يتحملها المجلس الذي يجسد إرادة الشعب. من المهم أن يكون لدينا مظهر من مظاهر إرادة الشعب لتمهيد الطريق أمام حركة البلاد. التنسيق بين السلطات الثلاثة يعد استراتيجية أساسية.
مفاوضات فيينا بين إيران والدول الغربية لم تتصدر النقاش في الجلسة، ولكنها كانت حاضرة، حيث طرح الحاضرون الملامح العامة لشكل المفاوضات العادلة والمشرفة التي ينتظرها الشعب الإيراني.
ندرك حجم الأعباء التي يتحملها الشعب، وعلينا أن نخفف من وطأتها، ونتطلع إلى أن تتمكن الحكومة ورئيس الجمهورية من استيفاء حقوق الشعب الإيراني المقاوم والعزيز وإزالة أعباء الحظر الجائر عن كاهله، بالسعي للتوصل إلى اتفاق جيد وعادل في مفاوضات مشرفة ومتسمة بالعزة في فيينا.
ويحتفل الإيرانيون بيوم مجلس الشورى الإسلامي في ذكرى استشهاد العالم والمناضل الكبير في وجه الاستبداد والظلم الشهيد حسن مدرس، ويتم انتخاب أعضاء هذا المجلس مرة كل 4 سنوات من قبل الشعب، ويتمتع بصلاحية تشريعية ورقابية كاملة. باسم الشعب يتمتع مجلس الشورى الإسلامي بصلاحيات واسعة تبدأ بتشريع القوانين ولا تنتهي عند مراقبة تنفيذها ومساءلة الوزراء ورئيس الحكومة.
التقى نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني في فيينا ممثلي الدول الأوروبية الثلاث من أعضاء الاتفاق النووي. وجاء هذا اللقاء على امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين الوفد الإيراني وممثلي الدول المشاركة في مفاوضات فيينا، حيث استعرضوا القضايا الراهنة مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الجائر. وفي وقت سابق من اليوم أيضا جرت مباحثات بين باقر كني مع مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا وأيضا وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت حول جلسات الجولة السابعة من مفاوضات فيينا والتي تهدف طهران من خلالها لإلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني. نستمع إلى التقرير التالي.
جلسات الجولة السابعة من محادثات إلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني متواصلة في فيينا، فبعد الاجتماع الرسمي الذي عقد الاثنين ومناقشة مجموعة الخبراء مسألة إلغاء الحظر الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران يوم أمس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات اليوم الأربعاء. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني بحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. دبلوماسيون أوروبيون كبار تحدثوا عن صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات الست الماضية، وأشاروا إلى أن قضية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية هي أحد موارد الخلاف في المحادثات، لكنهم أعربوا عن أملهم في التوصل إلى صورة أوضح بحلول نهاية الأسبوع، محذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم. ورغم أجواء التفاؤل التي سادت انطلاقة المحادثات لا رهانات إيرانية كبرى، فالتقدم في فيينا يعتمد على تقديم ضمانات حقيقية بشأن الحظر بحسب إيران التي تشدد على أولوية هذه القضية وتؤكد أن لديها خيارات أخرى في حال فشل التفاوض مع علم الأطراف الأخرى بذلك، كما تشترط عدم النقاش في أي ملفات سياسية أو أمنية. وفي حين تحاول بعض الأطراف الغربية المشاركة في المفاوضات بالسعي لفتح ملفات لا علاقة لها بالاتفاق النووي، جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر التأكيد بأن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي لتطبيق العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده، فيما أكد في تصريحات سابقة أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد. وعلى وقع المفاوضات لم يخفي الكيان الإسرائيلي قلقه العميق مما ستؤول إليه هذه الجولة، بعدما وصف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت حالة الكيان الإسرائيلي عشية بدء المفاوضات بالقلقة جدا. تتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المطالبة بعدم رفع الحظر عن إيران، آخرها لوزير الخارجية يائير لابيد الذي دعا عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجديد الحظر على إيران وتهديدها عسكريا، داعيا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران.
نفت طهران أي تواجد عسكري إيراني على الأراضي اليمنية، واصفة هذه الادعاءات بالواهية ولا أساس لها من الصحة. وأفند المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مزاعم استهداف مقر سري تابع لخبراء حرس الثورة الإسلامية في صنعاء من قبل السعودية، معتبرا ذلك أكاذيب هدفها حرف الرأي العام لشعوب المنطقة والعالم عن الجرائم المرتكبة من قبل حكام الرياض بحق الشعب اليمني. أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين استعداد الشركات الإيرانية لتقديم المساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في سوريا مع إقامة صناعات مشتركة بين البلدين. وعقب زيارته مدينة عدرا الصناعية شمال دمشق، أكد فاطمي أمين أن سبب الزيارة هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لإعادة المكانة التجارية لسوريا بعد تضررها بالإرهاب، كما وقعت طهران ودمشق على 4 وثائق للتعاون الثنائي في المجالات الصناعية. يذكر أن الجمهورية الإسلامية افتتحت مؤخرا المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق، والذي يضم عدة شركات تعمل في سوريا. أطلقت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية تفتيش واسعة بإسناد جوي لتطهير مناطق متفرقة بمحافظة صلاح الدين من عصابات داعش الإرهابية. وذكرت مصادر أمنية أن مهام الحشد شملت مناطق جبال مكحول وجزيرة الجيادية وطريق المسحق، مشيرة إلى إحباط هجوم إرهابي شرق المحافظة. وفي محافظة ديالى نفذت القوات المشتركة عملية مماثلة لتأمين ضفاف نهر الوند بعد رصد تحركات للدواعش في المنطقة. فيما تعرضت قوة من البيشمركة إلى هجوم إرهابي أسفر عن استشهاد وإصابة 4 من عناصرها في منطقة ضمن حدود ديالى وكركوك. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية أنها أطاحت بأحد الأهداف المطلوبة لها في قرية حلوان التابعة لناحية جرولاء بمحافظة ديالى، فيما قالت قيادة العمليات المشتركة بمحافظة الأنبار أنها دمرت وكرا لداعش كان يستخدمه لإخفاء أسلحة ومتفجرات في الرطبة غرب العراق. بينما أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي اليوم الأربعاء عن العثور على براميل متفجرة في قرية تيس خراب ضمن قاطع بعشيقة بالمحافظة. على الصعيد السياسي، رفضت كتلة الفتح وأحزاب تكتل الإطار التنسيقي وعدد من الأحزاب الأخرى بشكل قاطع النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات والتي جرى تغيير طفيف بها. وقالت النائبة الفائزة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي أن تحالفها قدم طعونا موثقة بمقاطع فيديو ووثائق أخرى تثبت وجود تلاعب بأصوات الكثير من المرشحين، والكتلة بانتظار موقف المحكمة الاتحادية أزاء تلك الطعون وهنالك أمل كبير بالقضاء العراق المحايد. وقال بيان للهيئة التنسيقية للقوى الشيعية السبعة أن مفوضية الانتخابات لم تتعامل مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها. واعتبرت الهيئة أن الأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات مفوضية فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير. فيما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأربعاء بأن الكتل الفائزة في الانتخابات بانتظار الإعلان الجماعي النهائي للقوى الشيعية من أجل بدء التفاهمات حول الحكومة. وكان المتحدث باسم الحزب محمود محمد قال إن مقعدين من مقاعد الحزب تم سرقتهما في الانتخابات النيابية في محافظتي أربيل ونينوى. وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي أن الشيعة هم الجهة الوحيدة المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن الأطراف السياسية بانتظارهم للحضور إلى بغداد وبدء مرحلة جديدة من العملية السياسية. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
تعرض رتل شاحنات محملة بمواد لوجستية للقوات الأمريكية إلى انفجار عبة ناسفة أسفر عن احتراق شاحنتين بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة السورية. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم وقع بمنطقة المالكية قرب أحد المعابر غير الشرعية، مشيرة إلى عدم ورود أي معلومات بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن التفجير بين صفوف الجيش الأمريكي. وفي محافظة حلب أصيب مدنيان بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة في محيط مدينة الباب الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركية والجماعات المسلحة الموالية لها. اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني مواطنا فلسطينيا قرب حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة بذريعة حيازته سكينا. وذكرت مصادر عبرية صهيونية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري ذاته بعد زعمها وجود محاولة لتنفيذ عملية طعن. كما اعتقل أمن الاحتلال شابا فلسطينيا بعد اقتحام منزله وتفتيشه في حي بئر أيوب القدس واقتادته إلى جهة مجهولة. إلى ذلك رصدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين أكثر من 80 انتهاكا ضد الحرية الإعلامية بالأراضي المحتلة خلال الشهر الماضي، غالبيتها ارتكبت من قبل قوات الصهاينة. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صحيفة الجارديان تكشف عن ضغوط وتهديدات سعودية لإغلاق التحقيق الأممي في الحرب اليمنية. هيومن رايتس ووتش تعتبر أي شراكة مع الإمارات بأنه تبييض لسجلها الأسود وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. روسيا تعلن استعدادها لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا وتطالب الغرب بالتوقف عن تقويض الأمن الدولي. وإلى التفاصيل، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن السعودية تستخدم الحوافز والتهديدات كجزء من الضغط الذي تمارسه من أجل إيقاف التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب اليمنية. ووصف سياسيون ودبلوماسيون وناشطون الأفعال السعودية بأنها حملة ضغط خفية، وأضافوا أن السعوديين قد أثروا من خلال هذه الحملة على المسؤولين من أجل ضمان وقف التحقيق. وتأتي هذه الضغوط بعد أن نجحت الجهود السعودية عندما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول أكتوبر الماضي ضد تمديد التحقيق المستقل في جرائم الحرب لدى السعودية. قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن يدنا لا تزال ممدودة لسلام مشرف يضمن سيادة وكرامة واستقلال اليمن، وهذا لن يتحقق إلا بحوار يمني يمني دون أي مؤثرات أو وصاية خارجية. وفيما يخص دعوة أحمد بن دغر رئيس مجلس الشورى في حكومة هادي ونائبه عبد العزيز جباري إلى وقف الحرب في اليمن فورا، اعتبر البخيتي أن هذا البيان لا يمثل كل الجهات التي تورطت في استدعاء العدوان إلى اليمن والقتال في صفهم، حيث لا يزال قرار قيادات تلك المكونات بيد دول العدوان. للمزيد من تسليط الأضواء على إقرار مسؤولي حكومة هادي بفشل الخيار العسكري في اليمن، نتوقف والتقرير التالي.
دعوة واعتراف وإن كان متأخرا من قبل مسؤولين كبار في حكومة هادي بشأن إيقاف العدوان السعودي على اليمن والاعتراف بفشله وتدميره لليمن، حيث أكد أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى في حكومة هادي وعبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب في حكومة هادي في بيان مشترك إلى وقف الحرب في اليمن فورا. وقال بن دغر وجباري في بيان مشترك إن حكومة هادي شلت حركتها وتنازلت كثيرا عن دورها، وأن الخيار العسكري انتهى إلى طريق مسدود، كما أن الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن أصبح كارثيا، متهما بشكل غير مباشر التحالف السعودي الإماراتي بتدمير البلاد وفشل وانحراف أهدافه حسب تعبيرهم. دعوة بن دغر وجباري لقيت ردود أفعال كبيرة، حيث قالت أوساط سياسية إنها دعوة متأخرة واعتراف متأخر أيضا بفشل العدوان السعودي على اليمن، لكن الدعوة التي تتبنى إيقاف الحرب تعتبر خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح. هذا بينما علق رئيس وفد صنعاء للمفاوضات الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام بالقول إن صنعاء كانت على يقين بأن العدوان مآله الفشل، وأن مصلحة اليمن ليست في التصفيق للتدخل الخارجي بل في مواجهته. هذا بينما قال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله إن البيان الصادر عن بن دغر وجباري لا يمثل كل المكونات السياسية في حكومة هادي، لكن البيان يمثل اعترافا بأن الحرب في اليمن عبثية ولم تحقق أهدافها، وأكد أن يد صنعاء ممدودة لسلام مشرف يكون عبر حوار يمني يمني. إلى ذلك هاجم الإعلام السعودي موقف بن دغر وجباري، وقالت صحيفة عكاظ إن المذكورين يبحثان عن مصالحهما الشخصية، وأن دعوتهما المذكورة تعني عزل عبد رب منصور هادي ومن معه وتحميل السعودية مسؤولية الحرب حسب تعبيرها.
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من أي شراكة مع الإمارات يمثل تبييض لسجلها الأسود وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وفي رسالة لها دعت المنظمة جامعة كامبريدج البريطانية إلى التفكير في الآثار المترتبة على صفقتها المقترحة بقيمة 400 مليون جنيه استرليني مع الإمارات، مستشهدة بمخاوف بشأن تبييض السمعة وحرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدامها لبرامج المراقبة. وأشارت الرسالة إلى وصف جماعات حقوق الإنسان لدولة الإمارات بأنها دولة ذات قوانين قمعية شديدة يتم فيها سحق حرية التعبير فضلا عن غياب قضاء مستقل في هذه الدولة. توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي باتخاذ إجراءات عسكرية تقنية مناسبة ردا على استفزازات الحلف، وقال بوتين إن التهديدات تقترب من حدود بلادهم، مشددا على أن موسكو ستمنع دول الناتو من التوسع شرقا تجاه الأراضي الروسية. وأشار بوتين إلى تجاهل الغرب مخاوف موسكو من تعاظم توسعات الناتو، مبديا اقتراحات حول بدء مفاوضات جوهرية لتحقيق ضمانات قانونية تتعلق بهذه المسألة. وكان بوتين حذر مؤخرا من مغبة وجود منظومات صاروخية للناتو على الأراضي الأوكرانية، متوعدا برد قاس وفقا لمبادئ التهديد بالمثل. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار احتمال نشر أسلحة نووية روسية على أراضي بيلاروسيا. وأشار ريابكوف إلى التزام موسكو بتعهداتها في جميع الاتفاقات التي وقعت عليها خاصة مع مينسك، مطالبا الغرب بالتوقف عن تقويض الأمن الدولي وخرق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. بدوره حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بولندا من إغلاق الحدود مع بلاده، مهددا بإيقاف ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا كرد على هذه الخطوة. في غضون ذلك أعربت أوكرانيا عن رغبتها بإجراء محادثات مع موسكو لإنهاء الحرب ضد الوحدات المدعومة روسيا في دونباس. هددت الحكومة الروسية بطرد موظفي السفارة الأمريكية لديها بعد بقائهم في البلاد لمدة تجاوزت 3 سنوات. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أكدت أن موسكو تعتبر مطلب واشنطن بمغادرة الدبلوماسيين الروس بأنه عملية طرد، مشيرة إلى عزم الجانب الروسي الرد بالمثل وإخراج الأمريكيين بحلول العام الجديد. وقال زخاروفا أن حكام البيت الأبيض فرضوا لعبة مماثلة عام 2020 عندما حددوا مدة 3 سنوات لبعثات العمل لموظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات الروسية العامة في نيويورك وهيوستن. يقول مراقبون إن حملات التلقيح ربما نجحت في التقليل من أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا، إلا أنها قد تتهاوى أمام تفشي السلالة الجديدة أوميكرون في ظل مخاوف من عدم جدوى ما يتخذ من إجراءات للحد من تفشيها. المزيد في السياق التقرير التالي.
ربما نجحت حملات التلقيح بالتقليل من أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا، إلا أنها قد تتهاوى أمام تفشي السلالة الجديدة أوميكرون في ظل مخاوف من عدم جدوى ما يتخذ من إجراءات للحد من تفشيها. السلطات الكندية أكدت أنها ستطلب من الوافدين جوا من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة إجراء اختبار كوفيد-19، كما ستعمل على توسيع نطاق الحظر المفروض على المسافرين من جنوب أفريقيا ليشمل الوافدين من مصر ونيجيريا وملاوي بعد رصد حالات جديدة من الإصابات بالسلالة الجديدة. وفي البرازيل تم إعلان تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بالمتحورة أوميكرون لدى مسافرين وصلوا من جنوب أفريقيا، بما يعني أن العدوى وصلت لقارة أمريكا اللاتينية بأكملها. أوروبيا أكدت السلطات الفرنسية أنها تنتظر تسجيل مزيد من الإصابات بالمتحورة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد بما فيها العاصمة باريس.
اتخذنا قرارات سريعة شملت تعليق الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا، وقمنا بمتابعة جميع المسافرين الذين كانوا هناك خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت هناك حالات إصابة إيجابية.
أما هولندا فأكدت تسجيل إصابات بالمتحورة الجديدة بين مسافرين قادموا من جنوب أفريقيا، إلا أن حجم التفشي ما يزال غير معروف. منظمة الصحة العالمية أرجعت ظهور المتحورة الجديدة للتوزيع غير المتكافئ للقاح، وأكدت أن الاستمرار بهذا النهج سيؤدي لمزيد من التغييرات على الفيروس.
أكثر من 80% من اللقاحات في العالم ذهبت لدول مجموعة 20. البلدان منخفضة الدخل ومعظمها في إفريقيا تلقت 16% فقط من جميع اللقاحات. كلما استمر عدم المساواة زادت فرص تفشي الفيروس وتطوره بطرق لا يمكننا التنبؤ بها أو منعها.
أصدرت محكمة ليبية حكما لصالح رئيس وزراء البلاد عبد الحميد لدبيبة يقضي بإعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية. وقدم مجموعة شخصيات على الساحة السياسية الليبية مؤخرا طعنا بترشح لدبيبة للانتخابات، وذلك لأنه خالف أحد بنود قانون التصويت في البلاد. وتقدم رئيس الوزراء بأوراق ترشحه متجاوزا المادة 12 من قانون الانتخابات التي تشترط على أي عسكري أو مدني بترشح أو يترشح لمنصب الرئيس إيقاف مزاولته للعمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اجتماع مشترك لمجلس الشورى الإسلامي مع الحكومة الإيرانية لمناقشة التطورات الداخلية والخارجية. باقر كان يلتقي ممثلي الدول الأوروبية الثلاث ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في فيينا. احتراق شاحنتين لقوات الاحتلال الأمريكي بانفجار في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بحضراتكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على باقة أخرى من المسلسلات التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
كما نتعرف في هذه الحلقة أيها الأحبة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو المخرج السينمائي الراحل عباس كيارستمي.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول سينما الدفاع المقدس. وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى مسلسلي في عين الريح إخراج مسعود جعفري جوزاني، وقد قام بتأليف موسيقى المسلسل الفنان الإيراني حسين علي زادة.
مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتطرق إلى ثلاثة مسلسلات تلفزيونية أنتجت حول الدفاع المقدس، هي التراب الأحمر وفي عين الريح وأخيرا مسلسل الوضع الأبيض. إذن البداية مع مسلسل خاك صرخ، أي التراب الأحمر.
مستمعينا الكرام، كان مسلسل التراب الأحمر من إخراج إبراهيم حاتميكية قد أنتج عام 2002، وهو أول تجربة له في إنتاج مسلسل على صعيد الدفاع المقدس، إذ دخل بهذا المسلسل الشاشة الفضية برواية بديعة قدمها عن الحرب المفروضة على إيران. بالطبع المخرج قام بعمل آخر له بعنوان حلقي سابز، أي الحلقة الخضراء، حيث أنتجه عام 2006، وهو مسلسل تطرق فيه إلى القضايا الاجتماعية. جاء مسلسل التراب الأحمر لحاتميكية بعد تجربة ثرة اكتسبها في مجال إنتاج 12 فيلما سينمائيا طويلا في مجال الدفاع المقدس. مسلسل شارك في تأليف روايته الكاتب المخضرم والمحترف لمختلف المسلسلات التلفزيونية مسعود بهبهانينيا. يتناول مسلسل التراب الأحمر حكاية أسرة متماسكة لم يترك بعضها بعضا خلال فترة الحرب العصيبة، بل إنها تسعى إلى لم الشمل من جديد وإعادة الروح والحيوية إلى أجواء العلاقات العائلية.
المسلسل يروي حكاية فتاة تدعى ليلى انفصلت عن أسرتها قبل انتصار الثورة الإسلامية، وبسبب بعض الظروف بدأت البحث عن هويتها. تقضي ليلى أفضل أيامها لأنها مقبلة على الزواج من خطيبها، إلا أنها تعرف وفي ليلة زفافها أن من تعيش معهم ليس حقا والديها، فالأسرة التي تعيش معها تبنتها فحسب. وهكذا تبدأ ليلى مرحلة جديدة من حياتها في البحث والسؤال عن والديها الحقيقيين، إلى أن تعرف أنهما يعيشان في مدينة خرمشهر، فتنطلق إليهما. وأثناء الطريق يقتل زوجها إثر القصف الذي يتعرضون له من قبل طيران العدو، فتواصل طريقها لوحدها إلى خرمشهر إلى أن تعثر على والدتها. أما أبوها يتم أسره بيد العدو، فلم تتمكن من رؤية والدها إلا من خلال فتحة صغيرة بين الجدار.
استعار مسلسل التراب الأحمر مفهوم الجهاد في استعادة أرض الوطن المغصوبة من يد الأعداء ليعود الوطن متماسكا ومنسجما. يرى بعض الناقدين أن هذا المسلسل لم يرقى إلى المستوى المطلوب والمعهود لأعمال المخرج حاتم كياء، بالرغم من تجربته وخلفيته السابقة في إنتاج أكثر من 10 أفلام سينمائية طويلة نالت اهتمام جمهور المشاهدين، إلا أنه أخفق نوعا ما في هذا العمل التلفزيوني حسب المنتقدين. وفي هذا الإطار يشير الناقدون إلى أحد المشاهد، وهو شخصية إيرج محجوب عندما يصاب بطلقة نارية. المشهد الذي تم تصويره دون أي تمهيد وبكل بساطة، في حين إنما كان من المفترض ومن مخرج سينمائي كبير وعلى صعيد أفلام الدفاع المقدس أن يهتم أكثر فأكثر بهذا المشهد ليحظى بمزيد من الاهتمام والاحتواء على فنون الأكشن.
شارك في أداء الأدوار نجوم في السينما الإيرانية مثل برويز باراستوئي، مهتاب كرامتي، حبيب رضائي، لالا إسكندري، بهناز جعفري، أمير كاوا، أهانين جان، علي بوريان وأمير أقاي. مستمعين الأفاضل، في عام 2003 تم ترشيح المسلسل لجائزة أفضل ممثلة لتنالها الممثلة مهتاب كرامتي، وذلك في الدورة 7 من احتفالية الشاعر حافظ الشيرازية.
نجوم سينمائية.
والآن مستمعين الأفاضل، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، ألا وهي نجوم سينمائية.
ولد الفنان المخرج والكاتب السينمائي الإيراني الراحل عباس كيارستمي في العاصمة الإيرانية طهران. كان الرسم هو أول تجربة له في مجال الفن. عمل رساماً ومصمماً وكاريكاتير في مجال الدعاية والإعلام في عام 1960، وأعد الإعلانات وصمم بوسترات. كان كيارستمي مساعد في تأسيس قسم الإخراج في معهد التنمية الفكرية للأطفال والشباب في طهران، بالتزامن مع بداية الموجة الإيرانية الجديدة بفيلم البقرة الذي أخرجه داريوش مهرجوي، وكان أول إنتاج للقسم وأول عمل للمخرج كيارستمي هو فيلم نون باكوتشي، الخبز والشارع. هذا الفيلم يحكي قصة طفل مع كلب يواجهون العدوان بأسلوب واقعي جديد. كانت بداية شهرته خارج حدود إيران بفيلم خانية دوس كوجاست، أين منزل صديقي، في عام 1987. الفيلم يتناول قصة طفل صغير يبحث عن منزل صديقه الذي يقيم في القرية المجاورة لكي يعيد له دفاتره. تبدو وكأنها حكاية بسيطة، إلا أنها تتناول المسؤوليات الشخصية للإنسان والضمير والولاء والبطولات والرمزية، كما أن أفلام كياروستمي تتناول العادات والمعتقدات الدينية لسكان الريف بكثرة. وقد لوحظ أن العناصر الهامة في أفلام كياروستمي هي المناظر الريفية والاستخدام الشعري والواقعية والفكاهية. كان يفضل الحكاية من وجهة نظر الأطفال في قصص الأفلام التي تتناول موضوع الأطفال بعيدا عن السخرية والتهكم. تم تسمية الأفلام أين منزل صديقي وتستمر الحياة تحت شجرة الزيتون بثلاثية كوكر، لأنها مرت من قرية كوكر في شمال إيران. تناولت هذه الأفلام أكثر من 50,000 فقدوا حياتهم في زلزال إيران في عام 1990. هذه الأفلام لها مواضيع مشتركة ومرتبطة ببعضها البعض، وهي الحياة والموت والتغيير والاستمرار. وقد لاقى ذلك الثلاثي نجاحاً في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية كهولندا وسويسرا وألمانيا وفنلندا. في الفترة بين عامي 1995 و96 عمل عباس كياروستمي في مشروع لومير بالتعاون مع 40 مخرج. حصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في عام 1997 عن فيلم طعم جيلاس، طعم الكرز، الذي يروي قصة رجل يحاول الانتحار. والفيلم يتناول مواضيع مثل الأخلاق وشرعية الانتحار ومعنى الرحمة. وفي عام 1999 حصل كياروستمي على جائزة لجنة التحكيم الكبرى الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي عن فيلم ستحملنا الرياح. توفي المخرج الإيراني الشهير عباس كياروستمي بعد معاناة طويلة مع المرض في باريس يوم الاثنين في 4 يوليو/تموز عام 2016.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الأفاضل، إلى مسلسل در چشم باد المدبلج عربيا في عين الريح، والذي تم إنتاجه عام 2008، وهو مسلسل إيراني تاريخي مؤلف من 52 حلقة يتناول تاريخ إيران منذ 60 سنة، من بداية حركة غابات جيلان إلى الثورة الإسلامية الإيرانية وحتى الحرب العراقية المفروضة. مسلسل في عين الريح من إخراج مسعود جعفري جوزاني، وقد قام بتأليف موسيقى المسلسل حسين علي زادة.
أما قصة المسلسل فأحد رفاق ميرزا كوتشكخان جنجلي، والذي يدعى حسن إيراني، يهاجر برفقة عائلته إلى طهران ويبدأ عمله بافتتاح مطبعة فيها. لدى حسن إيراني 3 فتيان وفتاة، أحد الفتيان يدعى بيجن يقرر أن يصبح طيارا، والآخر الذي يدعى نادرا يقرر العمل بالتجارة. ويعتبر مسلسل في عين الريح من ألمع الأعمال على صعيد المسلسلات التلفزيونية.
يقوم بأداء الدور البطولي في هذا المسلسل الممثل بارسا بيروسفار. المسلسل يتكون من 3 فصول عن فترة العهد القاجاري وأحداث الحرب العالمية الثانية، وأما الفصل الآخر يتطرق إلى فترة الدفاع المقدس وكسر الحصار عن مدينة خرمشهر. استغرق تأليف رواية هذا المسلسل حوالي 2 سنين من البحث والمطالعة، حيث يشير المسلسل إلى تفاصيل تلفت انتباه المشاهد إلا أنه من الانتقادات الواردة على المسلسل طول فترة البث، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تدريجي لعدد المشاهدين شيئا فشيئا. وهذه ملاحظة تسترعى انتباه المسؤولين والمديرين في مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية، إذ تكون زيادة طول فترة بث المسلسل ضعفا يؤخذ عليه.
تتنوع الشخصيات التي يستعرضها المسلسل في مختلف الفترات التاريخية، شخصيات تركت تأثيراتها ولمساتها على مجرى التاريخ وعلى تكوين المجتمع في العصر الجديد. فهنالك المتنور والبصير والتاجر المحتكر والبلطجي إلى غيره من الشخصيات، إلا أنه لا تحاول أي شخصية في المسلسل تحميل مسؤولية تأخر البلاد في القرنين الأخيرين إلى طبقة اجتماعية دون أخرى. ولعل هذا هو السبب وراء عدم إثارة المسلسل لاعتراض المشاهدين مع طول فترة بثه، ولعل السبب الآخر وبحسب رأي البعض هو المصادر التاريخية المعتبرة التي اعتمد عليها المخرج.
ينوه المهتمون والناقدون السينمائيون بضرورة تحديد فصول المسلسل وترابطها في الوقت نفسه وإمكانية إنتاج مسلسل في أكثر من فصل وعرضه في مختلف الفترات للاحتفاظ بعديد مشاهديه والحؤول دون خسارتهم أو انخفاض عددهم مع مرور أيام بثه. لا ينحاز مخرج مسلسل في عين الريح في سرد روايته إلى جهة دون أخرى، بل يسعى إلى أن يكون محايداً لا سيما في سرد التاريخ المعاصر. إنه يلقي نظرة إلى الأحداث والوقائع التاريخية وطبيعة المجتمع وظروفه من زاوية رؤية إحدى الأسر التي يحددها بنفسه. إن هذا التوجه غير المنحاز في إثارة المخرج للأحداث والوقائع أمر يحمد عليه، حيث تنصب جهود أغلب المنتجين لتكون روايتهم للأحداث التاريخية والمعاصرة منسجمة مع المصالح السياسية والاجتماعية. ولكن تبقى ملاحظة الناقدين حول سرعة المسلسل البطيئة في استعراض الأحداث إلى جانب كثرة اللوكيشنات التي كان بالإمكان التغاضي عنها.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأحبة، نتوقف الآن عند الفقرة الحوارية التي أجريت مع ضيف البرنامج. ننتقل إلى الزميل حيدر جبارة.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفنا الكريم في هذا البرنامج الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من إيران. أستاذ كاظم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
سلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الأفاضل،
حياكم الله ورعاكم. أستاذ كاظم، وفقا لما أنتج من أفلام ومسلسلات تلفزيونية حول الدفاع المقدس، هل تمكنت السينما الإيرانية من إيصال رسالة الصمود والمقاومة المقدسة إلى المتلقين؟ وهل أن قطار الإنتاج سيستمر برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب مقدمة أن نتحدث عن الثورة الإسلامية الإيرانية بصورة موجزة. أن الثورة الإسلامية تختلف عن باقي الثورات التي شهدها العصر أو القرن قبل، كما الثورة الفرنسية أو الثورة في روسيا البلشوية، كانت ثورات في إطار معين ومحدد. لكن الثورة الإسلامية المباركة هي في كل مجالات التي تحتاجها البشرية، كما هو الإسلام الذي دعت به الرسالة الإسلامية لتعم كل شؤون الحياة. حينما جاء الإمام الخميني إلى إيران بعد النفي في الخطابات الأولى وسيما في الخطاب الأول تحدث في مجال الفن وقال نحن لا نخالف السينما وإنما نخالف الفحشاء. هناك تبين لنا أن الإمام الخميني رحمة الله عليه يحمل عطاء فكري في تلك الفترة لا أقول قل نظيره بل لا يوجد له نظير، بأنه مع أنه كان مرجعا دينيا كان متفهما للسياسة وحتى متفهما للسينما، فهو الذي رسم صورة لمسيرة السينما الإيرانية. من هناك فهم السينمائيون الإيرانيون أنهم يمكن لهم أن يعملوا في مجال السينما، لكن للأسف بدأوا ببطء وكان بطء يعني في العمل السينمائي في بدايات الثورة. وبعدها أيضا أنتجت أفلام، واليوم السينما والتلفزيون الإيراني وفق لإنتاج أفلام ومسلسلات تسمى باللغة الإيرانية الأفلام الفاخرة. على سبيل المثال كما اشتهر مثلا الأفلام التي تحدثت عن الأنبياء، عن السيدة مريم، عن الشخصيات الإسلامية القوية. فنرى أن التلفزيون والسينما الإيرانية أنتجوا في مجالات، ومنها المجال الحربي أو الحرب التي دارت بين إيران، ولا نريد أن نسميها بلد بل مع العالم بأسره إلى يومنا هذا. اليوم إذا نريد الدفاع المقدس نعممه، لا نختص به الحرب الإيرانية الصدامية، يعني أنا لا أريد أسميها العراقية، واستمرارا لها المقاومة. في مجال المقاومة بالطبع الآن يعني المقاومة الموجودة على صعيد البلدان الإسلامية، كما نشاهد مثلا المقاومة في لبنان، المقاومة في فلسطين، المقاومة في اليمن سيما، المقاومة في العراق، أبطال العراق الذين صارعوا أقوى ما أعده الاستعمار وهو داعش وأمثال داعش. في هذا المجال نقص كبير موجود اليوم، لم نشاهد يعني أفلام في مجال المقاومة، لكن في مجال الحرب الإيرانية الصدامية هناك كانت أفلام لا بأس بها، لكن يمكن أن تكون هناك أفلام يعني هي أفلام قوية كانت موجودة، حتى مسلسلات موجودة إيرانية نجحت في مجالات عديدة، لكن يمكن هناك أن تكون دراسة لما حدث منهجيات جديدة. تعرفون أن هناك شخصيات إيرانية دخلوا في منهجيات مختلفة للتبيين المقاومة مع الزمرة الطاغية صدام، هناك يمكن منهجيات أنا أقول أخرى، خلق منهجيات في الأفلام، لكن نرى أفلام كثيرة موجودة تتمتع بمنهجية أو منهجيتين أو ثلاثة، لكن حتى شاهدنا أن هناك يمكن إعداد الأفلام بمنهجية مثلا منهجيات اللي يستأنس لها الشاب، استخدام المنهج اللي يمكن إيصال الكلمة، لأن هو الفن ليس بيان علمي، الفن هو بيان فني، فيمكن تطوير الفن في مجالات إن شاء الله. أهل الفن يبحثون مجالات يمكن استخدام تلك المجالات الجميلة التي يمكن إيصال الكلمة عبرها للعالم بأسره، لا نحدد أنفسنا في جانب واحد إن شاء الله.
نعم أستاذ كاظم حشمتفر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من إيران، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، نشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، كما الشكر موصول لزميلنا حيدر جبارة للحوار الذي أجراه مع ضيف البرنامج.
أما الآن مستمعينا الأفاضل إلى مسلسل وزعية السفيد المدبلج عربيا بالوضع الأبيض عام 2011 من إخراج مشترك بين هادي مقدم دوست وحميد نعمة الله، المخرجين اللذين تعاونا معا في عدد من المشاريع السينمائية. المخرج حميد نعمة الله توجه إلى إنتاج مسلسل وضعية سفيد بعد قيامه بإخراج فيلم بيبولي يتناول مسلسل الوضع الأبيض حكاية أسرة جولكار التي تتعرض لقصف طائرات العدو في طهران، وبالتالي يعزم أفراد الأسرة أن يهاجروا إلى حيث تسكن الجدة في قرية بالقرب من العاصمة طهران، حيث خصصت المدرسة الأصلية فيها لإيواء منكوبي الحرب والقصف العدواني. يستقر أفراد هذه الأسرة في هذه المدرسة ويعيشون مع أفراد القرية بكل وئام وحب.
مستمعينا الكرام، إن اجتماع أفراد الأسرة وبمختلف الأذواق والانتماءات الفكرية والتفاوت في نمط حياة كل منهم يمهد كل ذلك الأرضية لوقوع أحداث يستعرضها المسلسل. الملفت للنظر أن علاقة أفراد هذه العائلة الكبيرة هي علاقة متوترة فيما بينها، إنهم يواجهون أحداثاً تؤدي بهم إلى التعرف على ظروف حياة بعضهم البعض ومشاكلهم، إذ يدركون الجذور الواهية للخلافات التي أدت إلى القطيعة فيما بين البعض منهم. إنهم وخلال تلك الأحداث يدركون أن هناك رغبة واستعداداً لخدمة بعضهم البعض.
الشخصية المحورية لهذا المسلسل يؤديها يافع يدعى أمير محمد، والذي يؤدي دوره الممثل يونس غزالي، إذ تحدث له أحداث مهمة وقصص متنوعة ملفتة، وبالتزامن معه ثمة أحداث فرعية تقع لسائر أفراد العائلة. مسلسل الوضع الأبيض وإن لم يكن يركز على أجواء الحرب والخطوط الأمامية لجبهات القتال، إلا أنه استخدم الأجواء والظروف التي كانت تجري خلف جبهات القتال مادة لحكاية المسلسل.
من نقاط القوة والإيجابية التي يحظى بها المسلسل هو الانسجام الموضوعي لسيناريو المسلسل، والذي يحول دون ملل المشاهد. إن الحرب لا تتوقف أثناء حكاية المسلسل، إلا أنها ليست الحرب هي التي تحدد مصير المسلسل، لأن لكل شخصية من شخصيات المسلسل حكاية مستقلة والتي ارتبطت قصتها مع قصة الشخصية المحورية، وهو شخصية أمير، إذ تروى الحكايات الفرعية من خلال حضوره. من أهم خصائص هذا المسلسل الأخرى يمكن الإشارة إلى حرفية إخراجه، فإن حميد نعمة الله يتمتع بطبع مستقل في إنتاجه لهذا المسلسل، وهذا ما سار عليه المخرج في أعماله السينمائية أيضا، ليقدم بالتالي للمشاهد مسلسلا يعتمد على الأسس والهيكلية الفنية التي تخص الأفلام السينمائية.
فالمشاهد لهذا المسلسل لا يشعر أنه يتابع مسلسلا، بل إنه يشاهد فيلما سينمائيا. من الهوامش التي حدثت في إنتاج هذا المسلسل هو الوعكة الصحية التي أصيبت بها الممثلة مهين شهابي، الأمر الذي حال دونها ومواصلة العمل، وعليه فقد أجبر المخرج على إعادة المشاهد بأداء ممثلة أخرى هي شاهين تسليمي. قام محمد رضا شفيعي بإعداد هذا المسلسل، والذي تم اقتراحه من قبل قسم الأفلام والمسلسلات في القناة الإيرانية الثالثة التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. من الانطباعات التي تركها المسلسل لدى المتابع الإيراني أنه أحيا له من جديد حنينه إلى الماضي والذكريات الحلوة والمرة التي شاهدها وعايشها المواطن الإيراني في فترة الحرب المفروضة، حيث تم تصوير تلك المشاهد أقرب ما يكون إلى الواقع والبساطة والعفوية البريئة المحببة لدى المتلقي.
أنغام سينمائية.
أحبتنا الكرام، نتعرف في هذه المحطة على إحدى المقطوعات الموسيقية التي أنتجها حسين علي زادة لمسلسل في عين الريح. الفنان الموسيقي حسين علي زادة ولد في طهران سنة 1951، هو مؤلف وباحث ومعلم موسيقى إيراني، يعزف أيضا على آلتي التار والستار الوتريتين التقليديتين، ويهتم بموسيقى الرديف الإيرانية التقليدية. له أعمال مشتركة مع العديد من أبرز الموسيقيين والمغنين الإيرانيين، من بينهم محمد رضا شجريان وشهرام ناظري والأرمني جيوان غاسبريان. نستمع معا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي